بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 96. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى غزوة بدر الكبرى. تعرفنا في الدرس الماضي عن سبب هذه الغزوة، وعن مبلغ قوة جيش الإسلام، وتوزيع القيادات على الجيش. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث عن تحرك جيش المسلمين نحو بدر. يقول المصنف رحمه الله: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، أي غير المستعد للمعركة، لأننا علمنا في الدرس الماضي أن الخروج كان من أجل عير قريش، وكان الخروج اختياريا وليس إجباريا، لذا كان عدد جيش الإسلام يوم بدر حوالي 314 من المسلمين. يتعاقب الثلاثة على البعير وليس معهم إلا فرسان فقط، إذن الجيش غير متأهب لمعركة، إنما خرج من أجل عير قريش، أي قافلة قريش التجارية والتي أفلتت من يد المسلمين، لأن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه، لكنه يوم بدر كان مشركا، بل كان قائدا لجيش المشركين الذي قاتل المسلمين يوم بدر، وهو الذي كان يقود القافلة، وكانت له حنكة وخبرة ودربة بالطرقات، فاستطاع أن ينجو بعير قريش ويفلت بها من أيدي المسلمين. إذن جيش الإسلام لم يكن متأهبا لمعركة يوم بدر. قال: فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، حتى بلغ بئر الروحاء. طبعا في أيام الجاهلية قبل الإسلام وفي ظل الإسلام كانت الأماكن تعرف عن طريق آبار المياه، يعني مثلا يقول لك منطقة المريسيع نسبة لبئر يسمى المريسيع، أو معركة بدر نسبة إلى بئر يسمى بئر بدر، وهكذا. فكانت تعرف الأماكن وفق وجود الماء الجوفي أو الآبار، كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين اليوم، يعني خاصة في الريف وفي القرى، وعليكم السلام، في بلادنا بتعرف الأماكن بذكريات معينة. يعني مثلا أذكر إن عندنا مثلا في صعيد مصر كانت جدتي تقول مثلا لبعض الأقارب: يا ولد أنت اتولدت في اليوم اللي ماتت فيه حمارة العمدة. طبعا لما حمارة العمدة تموت ده مشكلة يعني، فيؤرخ للمواليد بهذا الحدث، وده مش عارف اتولد لما فلان مات، وده مش عارف اتولد، وهكذا. فده كان معلوم وما زال معلوما في كثير من بلادنا، ويمكن عندكم في ليبيا كذلك. شو جلو
في الحطية،
فين؟
في منطقة اسمها الحطية، يعني كان لما يسافر يحط في المكان الإبل والواحد، يعني
الحطية. أي الله يبارك لك. شوف أهو الحطية مكان عندهم في سبها، لأن الناس المسافرون يعني إما يرتاحوا ويريحوا الإبل يحطوه هنا في المكان ده، زي عندنا في مصر أيضا. يعني الجيزة كثيرا ما أحب أن أعرف يعني العلل في الأسماء، فبسأل، فكنت أسأل عندنا منطقة اسمها المعادي ومنطقة اسمها الجيزة اللي أنا منها، فبسأل يعني لماذا سميت بهذه الأسماء، فأخبرت واتبع على الراوي أن جيش الإسلام عندما أتى لفتح مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مر على المنطقة اللي اسمها المعادي دي، عد عليها، وكان قديما يعبرون نهر النيل بالمعدية، يعني مركب كده يعدي الجهة الأخرى، فسمها المعادي. فلما وصل للمعدية دي أو المعادي فقال للجند: جيزوا منها هنا، يعني علينا نعبر ونجتاز هذا المكان، فسميت المنطقة بإيه؟ بالجيزة. وهكذا تجدون الكثير من الأماكن في بلادنا لها علل ومناسبات وأسباب. فهكذا كان العرب قديما. فالنبي بلغ منطقة اسمها الروحاء نسبة لبئر يسمى الروحاء. فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، منطقة يعني كده عشان يوصل لمنطقة بدر. طبعا هنا اللفظات لابد أن ندقق فيها، يعني المصنف بارك الله فيه قال: وانحرف ذات اليمين، الآن بنتكلم عن رسول الله أليس كذلك؟ طيب، كلمة انحرف هي لغة صحيحة، أي ابتعد عن المكان، لكن يفضل في مقام الأدب مع النبي أن ننأى بأنفسنا عن مثل تلك اللفظات وننسبها في الحديث عن رسول الله. ممكن نقول واتجه، واضح؟ إنما كلمة وانحرف النبي جاء لكي يعدل المنحرفين، أليس كذلك؟ جاء ليقيم العدل والاستقامة. فينبغي وإحنا بنقرأ في الكتب يكون عندنا ضبط وأدب مع مقام الأنبياء، فنعدل كلمة وانحرف ذات اليمين نقول واتجه ذات اليمين. وده مهم جدا يا إخوة عندما نتعامل مع القرآن والسنة، نحرص على الألفاظ أي اتجه. إذن أنا أذكر وأنا أدرس في الأزهر كان عندنا بعض الدكاترة في العلوم الشرعية، كان أحدهم يقسم أثناء المحاضرات أي طالب علم في الامتحان عندما يذكر النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول بجوار حرف الصاد لابد أن يرسب. إيه صاد بقى؟ أنت مكسل تكتب صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب لك إيه؟ الرسول محمد وجنبه حرف إيه؟ صاد. هذه من البدع والمحدثات، وهذا سوء أدب مع مقام النبوة. لابد أن تكتب صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن من ضمن المحدثات تجد كثير من الناس مثلا يبدأ يختصر يقول لك بدل ما يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لك سين عين. طب إيه بقى سين عين دي؟ أنا أعرف منين دي سين عين؟ طب أنا أرد عليك السلام ده إزاي؟ كنت تقصد سلاما. هقول لك أنا إيه بقى؟ صاد لام؟ مش عارف أقول لك إيه. فهذه بدعة وهذه محدثة. إن أردت أن تسلم فاكتب السلام كاملا، لكن سين عين والكلام ده كله الاختصارات دي لا نعرفها في مقام الحدود الشرعية عندنا، لأن السلام شعيرة وشعار الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتحياتنا في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعلم أخي أنك إذا قلت السلام عليكم فقط لك 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، وإذا أتممتها وأكملتها فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. حسنة، وقد ورد الأثر بذلك عندما مر المار من صحابة رسول الله فقال السلام عليكم، النبي رد عليه السلام وكذلك من معه ثم قال 10. فمر آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقال النبي 20. فمر ثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي عليه وأصحابه ثم قال النبي 30. فتعجب الصحابة وسألوا النبي فقال أما الأول فقال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، وأما الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، وأما الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30 حسنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحرص على هذا الفضل وعلى هذا الأجر، ما تكونش بخيلا حتى في السلام. كتب لك سين عين حتى يستفتي ولا حاجة يرى كتب لك إيه أيها الشيخ سين عين، أيها الشيخ سين عين لا، لعل يقصد سيد عبد العاطي يعني. إذا كان كذلك ماشي لا حرج، اختصر عندنا مش مشكلة، إنما في شعائر الإسلام فعلا. وبعدين إيه أيها الشيخ دي؟ بتقول السلام عليكم وخلاص. إلى آخره. فننتبه لمثل هذه الأمور، وننتبه لأمر هام، لأن إحنا في زمن نسأل الله السلامة من شر الفتن المضلة. ابتليت الأمة بنبت خبيث في هذه الأمة المسلمة اليوم، بيبدأ يجرح العلماء والدعاء ويبدأ يمزق شمل المسلمين، وحتى لا يرد عليك السلام إن سلمت، ويراك مبتدعا على كل حال لأنك لا تعرف مشايخه أو لا تتحدث عن مشايخه، وأصبحوا يؤصلوننا أصولا باطلة بدعية. فالمهم هؤلاء إن سلمت ما يردوش، نقول لهم انتبهوا بارك الله فيكم. فإن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا أمر للوجوب، يعني رد السلام واجب حتى وإن كان من يلقي عليك السلام مبتدعا. يا سيدي إيه رأيك؟ لماذا؟ لأن المبتدع له عليك حق الإسلام، أليس كذلك؟ ولا أنت بتكفره؟ دي هتقع في التكفير، يبقى أنت حضرتك مبتدع وأصبحت من الخوارج اللي بيكفرون بالذنب، ودي مشكلة تانية بقى، يعني الله يحاسبك عليه. طب اللي يسلم عليك حتى أنا مبتدع يا سيدي، سلمت عليك، الواجب إيه؟ إنك ترد عليا السلام، ولا إيه؟ واضح؟ ده إحنا أمرنا حتى الكافر إن سلم بنرد عليه. الله أكبر. أو والله يا إخوة، اليهودي مر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السام عليك يا محمد. شوف السام يعني الموت والهلاك. ماذا قال النبي؟ قال: وعليكم. قال: وعليكم. أمنا عائشة غضبت للنبي وقالت لليهودي: السام عليك ولعنة الله جل جلاله. فقال لها النبي: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا يقول عدو الله؟ قال: سمعت ورددت عليه، قلت عليكم. الله أكبر. ربما يكون هذا اليهودي عنده آفة في اللسان، ما بيعرف ينطق الله، ولا إيه؟ فلماذا نسيء الظن به؟ ربما يقول السلام عليكم، لكن عنده إيه؟ ما بيجيبش اللام خالص. في ناس كده ولا لا؟ اللي بيتأتأ واللي بي ولا إيه، عارفين ولا لا؟ وزي كان بيقولوها دعابة كده عن اللي حروفهم ضايعة، كوصف حال يعني، إن أعمى كان له قائد، القائد بيتأتأ ما بيعرفش يعني ينطق كويس، على ما ينطق الكلمة ياخد وقت. فالمهم بيقول لك في يوم من الأيام الأعمى ماشي والقائد بتاعه سحبه، فقدامهم في حفرة، في حفرة، فالقائد عايز يبلغ الأعمى إن قدامك حفرة، فبيقول له عايز يقول حفرة، مش قادر، مش عارف يطلع الكلمة. على ما طلع الكلمة كان الأعمى إيه؟ وقع في الحفرة، اتخبط. يا ابن الله دي حفرة. بعد ما ايه وقع، المهم الاعمى عرف بقى صاحبنا انه بيتأخر في الكلام. في يوم تاني ماشيين، فقدام منهم حيطة، فصاحبنا فالاعمى افتكر حفرة، فراح نط، راح لبس في الحيطة، قال له حيطة. فاحنا نحسن الظن بالناس، يعني مش اي حد يقول كلمه، ناخدها عن محمل السيد فاروق الام عمر يقول رضي الله عنه وارضاه: اذا وجدت في قول اخيك مندوحه في الخير فاحملها علي. فربما اليهودي يعني لسانه زي صاحبنا بتاع ها، ما بينطقش بعض الحروف خلاص، فقال السام بدل ما يقول السلام، قال السام. فان كان يقصد السلام ردينا عليه وعليكم، إن كان يقصد الدعاء على النبي برضو ردنا عليه. وشوف بقى جمال النبوة، لما قالت له عائشة هذا إنه يقول كذا، قال: يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا، ودعاؤنا يستجاب فيهم. يعني إن كان يقصد هو الدعاء على النبي بالموت والهلاك لن يستجيب الله له، فالله تعالى قال لنبيه: والله يعصمك من الناس، وقال: إن كفيناك المستهزئين، فلا يستجاب، ودعاؤنا يستجاب فيهم. إذن النبي رد على اليهودي، رد على اليهودي السلام. أنت ما بترد على المسلم وإن اختلفت معه تبقى مصيبتك مصيبة، وده إنما جاءك من جهلك وعدم علمك بكتاب ربك وهدي نبيك، فما أنت إلا مقلد يخبط خبط عشواء. وهذه الآفة اللي ابتليت بها الأمة المسلمة. أن ينشأ أمثال هؤلاء فيمزقون شملها في ظل تكالب الأعداء على أمة الإسلام في كل مكان وفي كل بيئة، وتيجي دول باسم الإسلام يمزقون شمل المسلمين، ده مبتدع وده مش عارف إيه وده إيه، ومشكلة كبيرة جدا. إن كان المبتدع مبتدعا حقا بالدليل وبالضابط، نعم لنا أن نشتد عليه وبأدب تذكيرا له ومناصحة له وأخذا بيده إلى منهج الله رب العالمين، لكن أن نتطاول ونسب ونلعن هذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج من جاء من بعد الأنبياء من أهل الحق وأهل العلم. إذن لما حد يلقي عليك السلام، إلقاء السلام سنة والرد إيش؟ واجب، واجب أن ترد عليه، ترد عليه السلام. طب ما بيردوش عم الشيخ، أنا ما أسلمش، لأ أنا أسلم لأن أنا مسلم، أنا أسلم حتى وإن لم يرد علي. لماذا؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وددت أن ألقي السلام على أحد فلا يرد علي. يا بيتمنى أنه يسلم وما يتردش عليه. نعم. فقيل له: لماذا يا ابن مسعود؟ قال: لأنني علمت أن ربي جل جلاله يرد علي السلام. الله أكبر. يبقى أنت ما تحزنش لما تسلم ما يردش عليك، افرح، يرد عليك الله وملائكته جل جلاله، بيرد عليك السلام، لأنك تقول السلام عليكم. من السلام؟ إنه الله رب العالمين. فالشاهد يا إخوة، الله يبارك فيكم، لابد أن نتأدب مع المصطلحات الشرعية. ما تقولش مثلا عن السلام وانت بتكتب سين عين، ما تيجي تذكر سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى ما تقولش صاد، عيب عليك، عيب، تأدب مع مقام النبوة. الله جل جلاله أنزل سورة في كتابه تسمى بسورة الحجرات ليعلم البشرية الأدب مع مقام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. سورة كاملة يا إخوة فيها الأدب، وفيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مجرد بس يا محمد اخرج إلينا، مشكلة كبيرة. قل يا رسول الله، يا نبي الله. ولما تيجي تذكر النبي لابد أن تصلي عليه صلاة تامة كاملة. يا أخي الله تعالى يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. إذن لابد أن نتأدب مع مقام النبوة. إذا لما تذكر النبي تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي تكتب صيغة السلام اكتبها تامة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما تيجي تتكلم عن النبي لابد أن تتعلم الأدب في مقام النبوة. إذن هذه اللفظة الواردة في كتابي الرحيق المختوم: وانحرف ذات اليمين، نقول إيه؟ نعدلها، نخليها واتجه ذات اليمين، نحن نتكلم عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك تجد مثلا من الأخطاء الجسيمة ممكن أشرنا إليها في بداية الكتاب، يجي يقول لك مثلا: والنبي أحدث انقلابا في العرب. انقلابا؟ إيه انقلاب دي؟ النبي لا يعرف الانقلابات، أنتوا اللي عارفين الانقلابات. النبي براء من تلك الانقلابات، بل قل: وجاء النبي محمد فأخرج البشرية من الظلمات إلى النور. خليك مؤدب مع النبي، تقولش انقلاب، لا نعرف انقلابات ولا ثورات ولا مظاهرات. نحن لنا منهج إلهي في كتاب ربنا وفي هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما تقولش بقى النبي عمل إيه انقلاب، لا خطأ، عدل وصوب وخليك مؤدب في مقام النبوة. إذن في قوله: وانحرف ذات اليمين، نقول: واتجه ذات اليمين. فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا، وهي قطعة أو قطعة، جزع واديا يعني قطعة من جهة العرض كده. طبعا تعرفين الوادي بيكون مكان منبسط أو سهل بين جبلين، خلاص. فالنبي يعني قطعه من جهة العرض عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقال له رحقان، وادي اسمه رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء. طبعا اللي في أرض الجزيرة يعرف تلك الأماكن، وإن كان بعضها تغير اسمه في وقتنا المعاصر. ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء منطقة، ومن هنالك بعث بسبس ابن عمرو الجهني. اسمه ايه؟ بسبس ابن عمرو، بسبس. اذكر ان احدهم قديما يقول لك ارسل بسبس. يا ابني بسبس دي عندكم، الله يصلح حالك، بسبس دي القطه بتاعتك اللي بتبسبس، اسمه بسبس. دخل وقته، طب اتينا بالتمر للاخوه وناخد 5 دقائق بس على ما يفطرون على التمر. فاسمه ايه بقى؟ بسبس ابن عمرو الجهني. وعدي بن ابي الزغباء رضي الله عنهما الى بدر يتجسسان له اخبار العير. طيب هنا كاتب يتجسسان، ايضا هذه اللفظه لابد ان نعدلها، نقول يتحسسان. ليه؟ هناك في لغة العرب فارق بين التحسس والتجسس. احفظ معي، التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. والآن دي معركة من أجل نصر الدين، يبقى نقول إيه؟ يتحسسان له، يعني يعرفان أخبار قريش. فلا بد أن ننضبط لغة حتى نخلي بالنا. يبقى احنا عندنا في لغة العرب التجسس وعندنا التحسس. حتى في حديث النبي لما تكلم عن صفات أهل الإسلام فذكر التحسس، ما تتحسس على المسلم، التجسس عفوا، لكن في الخير يذكر التحسس. جزاكم الله خير، الله يبارك. فالتحسس يكون إيه؟ تتبع أخبار الناس في الخير، تتبع أخبار الناس في الخير. أما التجسس يكون تتبع أخبار الناس بالشر، وهذا الوفد الذي أرسله النبي للخير ليجمع أخبار المشركين الذين أرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين من أجل نصرة الدين، يتحسسان. يتحسسان له أخبار العير. النذير في مكة. طيب ممكن ترفع النداء ونأخذ عقب النداء دقائق معدودة بإذن الله تعالى. قولوا كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. النذير في مكة. وأما خبر العير جزاكم الله خير، فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها جزاكم الله خير كان على غاية من الحيط والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار. هنا ممكن إيه؟ يتجسس الأخبار بقى، ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن انفلت أن نقلت إليه أو نقلت إليه استخباراته عليكم السلام بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. طبعا العير هي القافلة التجارية. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري. ضمضم ابن عمرو الغفاري، وبخصوص ضمضم ابن عمرو الغفاري أذكر أحد مشايخنا في مصر، كنا في قافلة لصعيد مصر رحمه الله الشيخ رمضان الله يرحمه سبحان الله، كان هذا الأخ نحسبه من الصالحين ومن أهل العلم المتقنين رحمه الله، مات منذ عام تقريبا. فكان من المعهود في القافلة بنيجي قبل صلاة الجمعة صباحا بنشوف الأطفال الأيتام في المسجد، بنجمعهم ونبدأ نقول لهم بعض الأداب في الصباح الساعة 10 صباحا كده. فالشيخ رمضان قاعد بيعلم الأطفال ويذكرهم وكذا، وكان يحكي لهم بعض القصص. وكان من بينها إنه ذكر قصة ضمضم ابن عمرو الغفاري. خلاص اللي ذهب مستصرخا وكذا وكذا، بعد ما خلص في عامل مسابقة مين يعرف اسم كذا كذا اللي أرسل كذا صريخا إلى مكة، فواحد قاعد من أولياء الأمور بقى مش من الأطفال، فرفع إيديه وما في جايزة، قال له اتفضل يا حاج، قال له بيم بيم ابن عمرو. بيم بيم ده كان اسم لبان عندنا في مصر. طبعا ما ملكناش نفسنا من الضحك، بدل ما يقول ضم ضم فقال بيم بيم. فاسمه ايه بقى؟ ضم ضم ابن عمرو، النبي ارسله يعني. عفوا، ابو سفيان استاجره، وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش عشان يجيبوا الجيش، يعني عشان يحاربوا النبي، بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره. صرخ يعني بلغة أهل المغرب يعيط، يعني ابني لما كان حسام الصغير فحدهم بيقول له يعني روح عيط على فلان. كلمة عيط عندنا في مصر يعني يبكي. فالطفل واقف كده مستغرب، عيط؟ بيقول له عيط ليه؟ عيط له، عيط له ليه؟ فطبعا يعيط في لغة أهل المغرب العربي يعني انده، انما بلغه اهل مصر الدارجه يعني ابكي. ايه؟ اه، ليبيا انتوا زينا يا شيخ جلول، انتوا في ليبيا زينا، لغتنا هي لغتكم. فيعيط يعني يبكي عندنا، اما عند غيرنا بمعنى ينادي بصوت مرتفع كمن يصرخ. فهنا قال فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع انفه، يعني جرح نفسه كده كنايه عن الحرب يعني، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني اللطيمة اللطيمة بيذكرهم بالعير بتاعتهم، الإبل اللي بتحمل الطيب، يعني دي التجارة بتاعتكم، هتروح هتسلب هتؤخذ. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث، يبقى استنفرهم من أجل قتال النبي وأصحابه، وهتبدأ بقى قريش تستعد للقاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. يا ترى كيف تجهزوا للغزو؟ هذا ما سوف نقف معه إن قدر بقاء، وكان لقاء في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.